نور لنا والشمس منكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال صلوات الله وسلامه عليه في دعاء الافتتاح: فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. من الملاحظ في هذا المقطع وفي المقطع السابق من الدعاء الشريف أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يعلم الداعي ويركز هذه الركيزة في قلب الداعي، وهي تفصيل الذنوب. يعني قال صلوات الله وسلامه عليه معلما للداعي أن يقول: فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والتفضل علي بجودك وفضلك وإحسانك، إلى آخر الدعاء. هنا لماذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يؤكد هذه الركيزة في قلب الداعي، أن الإنسان الداعي عليه أن يذكر الذنوب بالتفصيل؟ لماذا لم يذكر الذنوب بشكل إجمالي فيقول: يا ربي أنا تعاملت معك بالذنب والمعصية، وأنت تعاملت معي بالرحمة والعطف والود والمغفرة؟ لماذا لم يذكر الأمور بالإجمال وذكرها بالتفصيل؟ لاحظوا معي، هنا ذكر الذنوب بشكل تفصيلي وعدم ذكرها بشكل إجمالي له فوائد تربوية جدا جميلة وراقية. منها أولا أن ذكر الذنب بشكل تفصيلي من الإنسان المذنب هو يحسس الإنسان بجرمه وبفظاعة ذنبه. الإنسان حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة عليه أن أولا يدرك فظاعة الذنب وعظم الجرم، فإذا أدرك فظاعة الذنب وعظم الجرم يستطيع أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. ولا يمكن للإنسان أن يدرك فظاعة الذنب وقبح الجرم الذي ارتكبه بين يدي الله تبارك وتعالى إلا بتفصيل الذنوب. فإذا فصل الإنسان الداعي المذنب ذنوبه بين يدي الله تبارك وتعالى، هنا الإنسان يستشعر بأنه فعل عظيما وارتكب جرما كبيرا، فيوخزه ضميره ويوصله إلى ساحة التوبة وإلى ساحة الإقلاع عن الذنوب. وأما إذا ذكر الذنب بشكل إجمالي: يا ربي أنا أذنبت وأنت تبت علي، هنا لا يشعر الإنسان بفظاعة الذنب إذا ذكر الذنوب والمعاصي بشكل إجمالي. هذا أولا. ثانيا أن ذكر الذنوب بشكل تفصيلي هذه طريقة تربوية لنقد الذات. لاحظوا معي أيها الإخوة المؤمنون، كثير من الناس يتفنن ويعمل طاقاته في نقد الآخرين، وكأنما نقد الآخرين بالنسبة له هدف من الأهداف، وهو قد غفل عن أن النقد يجب أن ينصب إلى الذات وإلى النفس أولا وليس إلى الآخرين. هنا ذكر الذنب يمرن الإنسان ويعلم الإنسان بأن النقد يجب أن ينصب إلى نفس الإنسان بذكره معايب نفسه وبالاعتراف بذنبه وبالإقرار بخطيئته. فإذا أقر الإنسان الداعي بأنه هو الذي ارتكب، هو الذي عصى، هو الذي جنى، هو الذي تمرد على مولاه تبارك وتعالى، يتمرن الإنسان أن ينقد ذاته. فإذا نقد ذاته استطاع أن يسمو بذاته، وأما إذا نقد الآخرين وكأنما الشغل الشاغل والهم عنده أن ينقد الآخرين، هذا لا ينفع نفسه، بل ربما نقد الآخرين في مواطن ربما يوصله إلى الذنوب والمعاصي. إذن الطريقة الصحيحة هو نقد الذات. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا كناس مذنبين، كداع مذنب، عليك أن تعترف بذنبك لتتمرن على نقد ذاتك، هذا ثانيا. ثالثا، إن ذكر الذنوب بشكل تفصيلي والإعراض عن ذكرها بشكل إجمالي من فوائده التنفيس عن الذات، لأن الإنسان إذا أذنب وعصى وارتكب وأجرم بين يدي مولاه تبارك وتعالى يتكون على نفس الإنسان ظلمة وحاجب وحاجز عن رؤية الله تبارك وتعالى والارتباط بالله تبارك وتعالى. هذه الظلمة تكون كآبة وحزن وانقباض داخل نفس الإنسان وقلب الإنسان وروحه. هنا الاعتراف بالذنب بشكل صريح بين يدي الله تبارك وتعالى يريح النفس ويجعل الإنسان مطمئن بين يدي الله تبارك وتعالى، فترتفع عنه الكآبة وترتفع عنه هذه الظلمة حينما يعترف الإنسان بذنبه وبمعاصيه بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مقطع آخر: الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. هنا ظاهرة في دعاء الافتتاح توجب النظر والدقة وتلفت عناية القارئ. ما هي؟ هي ذكر الحمد لله كثيرا في هذا الدعاء. ما هو الغرض من ذلك؟ يعني إذا تمسك دعاء الافتتاح الشريف وتحسب وتعد كم مرة قال الإمام سلام الله عليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله، سوف تجد بأنها أكثر من 10 مرات، أكثر من 10 مرات. فلماذا في دعاء واحد يكرر الإمام صلوات الله وسلامه عليه ذكر الحمد لله الحمد لله؟ لاحظوا معي، نحن قلنا في أول الأيام في شرح هذا الدعاء الشريف أن الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري. إذن حتى الإنسان يدرك الحمد عليه أولا أن يدرك الجمال، لأن الحمد ثناء على الجميل، الجميل يعني من الجمال، الحمد منشأه إدراك الجمال. طيب، إدراك الجمال منشأه ماذا؟ المعرفة. حتى تعرف بأن الطرف المقابل فعل جميلا أو لم يفعل جميلا عليك أن تعرف ماذا؟ نفس الفعل، وتتلمس مواطن الأفعال من الطرف الآخر. فإذا عرفت الطرف الآخر وما عمله علمت بأن ما عمل جميلا، فإذا علمت بأن ما عمل جميلا فيستحق الحمد على ذلك. إذن الانطلاق في الحمد لله حتى يبين الإمام صلوات الله وسلامه عليه مواطن الجمال في الفعل الإلهي. لاحظوا معي، يقسم العلماء المعرفة إلى معرفتين. نحن قلنا حتى ندرك مواطن الحمد علينا أن ندرك الجمال، والجمال مرتبط بالمعرفة. المعرفة على قسمين: معرفة كمية ومعرفة كيفية. المعرفة الكمية هي دراسة ظواهر الشيء والمعرفة الكيفية دراسة جواهر وبواطن الشيء وأهداف الشيء. مثلا الآن إذا نريد أن نضرب مثال في الفرق بين المعرفة الكمية والمعرفة الكيفية، المعرفة الكمية كان يأتي طبيب ومتخصص ويدرس جسم الإنسان فيأخذ عليه الضغط ويأخذ عليه السكر والوزن والطول والعرض وإلى آخره. هذه معرفة بالإنسان، ماذا؟ معرفة ظاهرية للإنسان وتسمى بالمعرفة الكمية. أما إذا جاء متخصص آخر يدرس ظواهر الإنسان الباطنية الجوهرية، يعني يقول هذا الإنسان ميوله كذا، هذا الإنسان أهدافه كذا، هذا الإنسان طريقة تفكيره هكذا، هذا الإنسان يحب كذا، هذا الإنسان يبغض كذا، هذا الإنسان يحب كذا وإلى آخره. هذه معرفة أخرى بالإنسان وتسمى بالمعرفة الكيفية وليست المعرفة الكمية. هذا الكون بشكل عام بما يحويه من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة وفي داخله الإنسان أيضا، نتعرف على هذا الكون بطريقتين. الطريقة الأولى بالمعرفة الكمية، يأتي الفيزيائي ويأتي الكيميائي ويأتي المتخصص فيدرس الظواهر الكيميائية في الكون ويدرس الظواهر الفيزيائية في الكون ويدرس الظواهر الفلكية ويدرس الظواهر الجيولوجية وإلى آخره. هذه معرفة بالكون الذي خلقه الله تبارك وتعالى، ولكنها معرفة كمية. هنا يأتي متخصص آخر ويدرس الكون من جهة أخرى، وهو لماذا خلق هذا الكون، ما هو الهدف من خلقة الله تبارك وتعالى لهذا الكون، الإنسان خلق لماذا، طريق الوصول إلى الكمال في هذا الكون كيف، كيف سخر الله عز وجل الكون لخدمة الإنسان في الوصول إلى الكمال وهكذا. إذن هذه دراسة للكون وتلك دراسة للكون. أما الكيميائي والفيزيائي والطبيب والفلكي وإلى آخره من التخصصات يدرسون الكون دراسة ظاهرية، دراسة كمية. وأما العالم المتخصص الذي يبحث في هدفية خلق الله ويبحث في هدفية الكمال وطريق الوصول إلى الكمال وعبادة الله عز وجل، هذه دراسة أخرى للكون وتسمى بالدراسة الكيفية. والدراسة الكيفية للشيء هي دراسة المضمون والهدف، إذن هي الأهم وهي الأولى من الدراسة الكمية للشيء. هذه الدراسة الكيفية يقسمها القرآن الكريم إلى قسمين: الدراسة الكيفية للشيء، الدراسة الكيفية للكون يقسمها القرآن الكريم إلى قسمين. لاحظوا الآية المباركة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم. لاحظوا معي، القرآن الكريم يقول الدراسة الكيفية للكون على قسمين يسميها القرآن الكريم. القسم الأول يسميها الدراسة الآفاقية، والدراسة الأخرى الدراسة الأنفسية. ما هو معنى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم؟ الدراسة بالصورة تسمى الدراسة الآفاقية، الدراسة الحقيقية هي الدراسة الأنفسية. لاحظوا معي، مرة الإنسان يعلم بالوجود الخارجي ومرة يعلم بنفسه. ما هو الفرق في علم الإنسان بين المعلومات الخارجية والمعلومات الداخلية النفسية؟ يعني أنا أراك أمامي وأنت تراني أمامك، وأنت تراني أمامك. هنا رؤيتي لك ورؤيتك لي، هل هي بالحقيقة أم بالصورة؟ قطعا بالصورة وليست بالحقيقة. يعني أنا حينما أراك لا تحضر بجسمك في ذهني وفي عقلي، لا، تحضر بصورتك، لأن جسمك جالس أمامي والصورة هي التي تحضر في ذهني، فأنا أعلم بالصورة. أنت كذلك تعلم، إذا أنا جلست أمامك تعلم بالصورة. هنا العلم هذا يسمى علم بالصورة، وأما علمي أنا بأفكاري، أنا أصنع الأفكار، أنا أصنع الخيالات، أنا أصنع الأهداف. بالنسبة لي علمي بأفكاري وأهدافي وخيالاتي هي علم حقيقي وليس علم بالصورة، يعني حضور المعلوم في ذهني أنا، لأني أنا الذي خلقت الأفكار والأهداف. إذن هنا علم بالصورة وهنا علم بالحقيقة. سؤال: لماذا يعرف الإنسان الكون؟ نحن قلنا هذه معرفة كيفية وليست كمية، يعني ما هو الهدف من معرفة الإنسان بهذا الكون وبهذه الطبيعة؟ الهدف هو الوصول إلى الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم يقول: وصولك إلى الله عز وجل لك طريقان، طريق آفاقي وطريق أنفسي. الطريق الآفاقي هو الحضور المعلوم بالصورة، وهو التدقيق في الكون، وأن هذا الكون منظم، هذا الكون منسق، إذن له منظم وله منسق دقيق. فإذا كان الكون دقيق إذن منسقه دقيق ويتصف بالحكمة، فتصل إلى الله تبارك وتعالى عبر ملاحظتك للآفاق، يعني عبر تخيلك بصورة الآفاق في ذهنك. هنا القرآن الكريم في هذه الآية: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، المعرفة الآفاقية، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه معرفة. معرفة أخرى أن تصل إلى الله تبارك وتعالى من نفسك، لا من الكون والطبيعة، لا من الآفاق، لا من الخلق الآخرين، من نفسك، لأن نفسك هذه الصغيرة الضعيفة هي خير موجود يوصلك إلى الله تبارك وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، ولذلك القرآن الكريم في آية أخرى يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا أنت أيها الإنسان تنكر وجود الله تبارك وتعالى في نفسك، أفلا تبصر؟ أفلا تبصر أن هذه النفس تستطيع أن تخلق الأفكار؟ من أين أتت لك هذه الأفكار؟ ومن أين أتت لك هذه النتائج؟ ومن أين أتت لك هذه الخيالات وهذه الصور التي تبدعها النفس داخل جسمك أيها الإنسان؟ لأن علمك بنفسك هو علم حقيقي، وعلمك بالوجود الآخر هو علم صوري. والعلم الحقيقي ماذا؟ أبلغ من العلم الصوري. إذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذا الدعاء حينما يكرر الحمد يريد أن يركز هذه المعرفة. أي معرفة؟ المعرفة الكيفية وليست المعرفة الكمية، هذا من جهة. ويقسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذه المعرفة الكيفية إلى قسمين: قسم آفاقي، ولذلك يقول: الحمد لله مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح. هذه معرفة آفاق كيفية آفاقية. وفي المقاطع الأخرى الإمام صلوات الله وسلامه عليه يركز في جانب آخر على المعرفة الأنفسية، يأتي الحديث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
آل طه أنتم نور لنا والشمس من